بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فها نحن في اليوم الثالث بإذن الله عز وجل من هذه الدورة، دورة تهذيب النفوس، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن، وأن يجعلها ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فضل الله عز وجل، خضنا في اليومين اللي فاتوا في بعض المفاهيم في قضية أو غير تهذيب النفوس. اتكلمنا عن أهمية تهذيب النفوس ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، واهتمام النبي سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتوضيح هذا الأمر اللي هو تهذيب النفوس للصحابة، وعرفنا ضرورة سلوك هذا الطريق، وتكلمنا أيضا في عوائق الطريق في تهذيب النفوس، وكان من أهمها هو قضية الكسل والفطور، وتكلمنا عن وسائل العلاج، كما ذكرنا أيضا أساسيات على طريق تهذيب النفوس. تكلمنا عن قراءة القرآن، تكلمنا عن تقليل الشهوات، تكلمنا عن المحافظة على الوقت، تكلمنا عن الذكر، تكلمنا عن قيام الليل، تكلمنا عن التفكر، وتكلمنا أيضا عن الاهتمام بأعمال القلوب، وفرقنا ما بين نقطتين، أن هناك فرق ما بين تزكية النفس وأعمال القلوب، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ده وبيننا ده امبارح بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن آخر عنصرين معانا في الدورة. هنتكلم النهاردة بإذن الله عز وجل عن تنقية القلب من المفسدات، وهنتكلم عن السالكين الصم. طيب، قبل ما ندخل، هناك فرق أن يترك المعصية خوف من الناس، وفرق أن يتركها استحياء من الناس. إعادة الشرح جميل. وبقى المرة أخرى، احنا اتكلمنا فعلا ان هناك فرق امبارح، وأصلنا لده او مش أصلنا له، وضحناه بنموذج عملي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ما اذكر ان احنا كان عندنا حالة عملية في الكلام، ان حد تقريبا فيما اذكر ان حد من اخواتنا الافاضل كانت تفعل حاجة والدتها بتقول لها عليه، ولكن خوفا منها فيما اذكر. وتكلمنا في هذا الامر ان الاولى ليها ان هي تستحضر نية البر، مدام كده هتفعل الامر. وتكلمنا ان ده ممكن يكون تدريب عملي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الاستحياء من الله عز وجل، ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى او امر بطريقة غير مباشرة ان الانسان يستحي من الله عز وجل كما يستحي من احد من قومه او من كبار قومه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اذكر الحديث. واضح الكلام ده، احنا اتكلمناه امبارح صح يا جماعة؟ اللي فاكر كده يكتب اربعة، اللي فاكر الكلام يكتب اربعة. طيب، ايه بقى اللي ما كانش واضح عشان نبينه النهاردة قبل ما ندخل في الكلام بتاع الموضوع؟ ايه اللي مش واضح في المثال عشان نوضحه قبل ما نخش في الموضوع يا جماعة؟ كان واضح. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، نبين ايضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما اوصى سيدنا سعيد بن زيد، فقال: اوصيك ان تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. ما احنا قلنا ده هيبقى تدريب عندنا، ان احنا الشعور اللي بيجي لنا، الشعور اللي ممكن يجي لحضرتك لما تبقى في اخت اكبر منك او سابقه الى الله عنك في نقطة معينة، ومتابعة حضرتك مثلا في قضية تربوية او في طب علم او في في نقطة معينة في البيت عند حضرتك، وحضرتك ممكن تعملي حاجة تظني ان هي لو اطلعت عليها هتتكسف منها. الشعور ده النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ان احنا لابد ان احنا نتدرب عليه تدريب تربوي ان صح التعبير، عشان نستطيع ان احنا نستجلب هذا الشعور في الاستحياء من الله عز وجل. فقال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. والحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الالباني. كده وضحت المقصود بقضية التدريب او بقضية العملية التدريبية لهذا المفهوم، ان الشعور ده احنا محتاجينه. لو حضرتك النقطة مش واضحة اوضحها اكتر، مفيش مشكلة، ممكن اعيد دلوقتي على مستواي الشخصي. وليكن كمثال، انا دلوقتي مثلا الشيخ امين الانصاري، انا احبه في الله وهو شيخي، لما اجي اعمل حاجة ظني او غالب ظني ان هو هيزعل مني فيها او هبقى مكسوف ان هو يعرف ان انا عملتها، الشعور اللي جالي ده محتاج ان انا اتدرب عليه تدريب تربوي ان صح التعبير في علاقتي مع الله عز وجل، ان الشعور ده يكون في قلبي ويكون داخل نفسي. لو عملت حاجة استحي من الله عز وجل كما استحيائي ولله المثل الاعلى كاستحيائي من الشيخ امين. وضحت؟ وهو ده اللي النبي قاله، اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. الشعور ده محتاجين ان احنا نتدرب عليه. ضابط الشعور هو الاحساس اللي انا قلته ده. وضحت كده يا جماعة؟ جميل. اللي وضح معاه المثال يكتب 7 بسرعة. بس كده هما دول اللي وضح معاهم. جميل. نكمل بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن بعض المفسدات القلبية في طريق تهذيب النفس، سواء على المستوى العام او على مستوى الخاص. هنتكلم النهاردة عن اول حاجة معانا من المفسدات. ياريت الاخوة او الاخوات اللي معانا في الغرفة يحطوا الصورة بتاعت مفسدات القلوب او المفسدات او تنقية القلب من المفسدات عشان الناس تركز معانا. جزاكم الله خيرا. اول مفسد من المفسدات عندنا النهاردة هو الحقد. وعلمته ازاي اعرف ان انا فيا بذرة الحقد او مرض الحقد، ان يجد المرء في نفسه غيظا كلما ذكر عنده المحقود عليه، او كلما سمع عنه الخير، او كلما مدح عنه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطة جدا، لما في اخت بتذكر امامك، لما في اخت بتذكر امامك بالخير، بتمد قدامك، بتجد في قلبك غيظ منها، بتجد في قلبك او في صدرك او في نفسك حرج او حاجة تجاه الاخت ده، يبقى دي في بذرة حقد عند حضرتك، خدي بالك. ونفس القصة عند الاخوة. طب اسباب الحقد ده ايه اصلا؟ اسباب الشعور ده ليه احنا بنحس احيانا بالشعور ده؟ اول حاجة التعريف. حاضر. احنا ما عرفناش الحقد. احنا قلنا علامة الحقد. علامة بذرة الحقد داخل القلب ان يجد المرء، وان شئت فقل ان يجد السائر الى الله عز وجل في نفسه غيظا كلما ذكر عنده المحقود عليه، او كلما سمع عنه الخير، او كلما مدح امامه. والشعور ده والبذرة دي اسبابها الحقيقية بتتمثل في 4 اسباب. هو ممكن يكون مع الشخص بعينه فقط، لكن مع باقي الناس لا. ده كمان حاجة. ما هو ده، ما دام في شخص بعينه يبقى هو شخص لشخص، مش شرط شخص وباقي الناس. يعني حضرتك، يعني حضرتك كده بتأصلي ان الحقد يبقى بقى على عموم الناس. احنا قلنا محقود ومحقود عليه، مش محقودين عليهم. فطبعا لو حد بعينه ده يدخل في الحقد، هو ده عين الحقد، لان ما بين الحقد المحقود او الحاقد والمحقود عليه. وضحت كده؟ وهنبين برضو سبل العلاج، بحيث ان احنا ما يكون هو الهدف ان احنا ما يكونش الشخص ده او غيره او الاشخاص. الاسباب متمثلة في 4. رقم 1 الشعور بالنقص. عليه يا عبد الرق، لما بتحقد فلان انت حاسس بنقص تجاه فلان ده، بتحقده عشان هو بيطلب العلم، عشان حضرتك حاسس بنقص ان انت مش قادر تحفظ قرآن، او بتحفظ قرآن في وقت قليل عنك، ذاكره عندها تبارك الله اقوى منك، فحاسه بنقص. في فرق ما بين اللي انت بتحبه وفي ان انت تحقد عليه. الحقد هو الغيظ حقيقة، لما بتسمع عن اللي قدامك خير او بيمدح امامك كما ذكرنا. يعني ممكن ما احبش واحد، ولكن لما بيمدح قدامي عادي، ما فيش مشكلة، مش هتفرق معايا حاجة. لما بسمع عنه حاجة كويسة، بالعكس مع اني ما بحبوش، بس بفرح له لعل الحاجة الكويسة اللي حصلت له دي تكون سبيل في توطيب او توثيق، او يكون علاقة بيننا افضل بالحاجة اللي هو رزقها او الخير اللي هو اتاه. دي هنقولها ان شاء الله، مش عايزين بس لان في تداخلات تربوية في المفاهيم، فهنوضح كل الاسئلة. الحياء كله خير، اختنا الحياء كله خير. طب لو بتمنى ان اكون زيه، دي هتبقى داخله معانا في حاجة تانية. اختنا فلسفيل هتيجي معانا، نصبر نصبر بس عشان الكلام ده مهم جدا. وارجو طبعا انا ان شاء الله باذن الله، يعني لا اريد ان انا اقطع تساؤلاتكم، بس والله انا اعلم جيدا ان معظم التساؤلات اللي هتيجي في النقطة دي او في نقاط اخرى بإذن الله هنلاقي لها إجابات. فنصبر، واللي ما يلاقيش إجابة للسؤال اللي في ذهنه أو في صدره بعد ما نخلص كلامنا في النقطة دي نسأل. تمام؟ متفقين؟ جميل. يبقى رقم 1 الشعور بالنقص. رقم 2 سوء الظن. أنا بحقده او انا بتغاظ منه لما بسمع عنه خير او لما بيمدح قدامي عشان انا سيء الظن فيه. انا حاسس ان الاخت دي كده مش مظبوطة، انا حاسس ان الاخ ده كده هو مش بتاع دين. طب انت سيء الظن ليه؟ اسأت الظن فيها ليه؟ وانت اسأت الظن فيه ليه؟ بناء على ايه اتكلمت عنه كده او قلت عليه ده؟ ايضا من الاسباب وجود التنافس على الدين، وزود عليها على الدنيا. يعني التنافس على الدين او الدنيا يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي اختين في نفس المكان او في نفس العمل او في نفس المقام، وتلاقي بينهم حب والعياذ بالله، مع انهم في دين وفي خير في طريق. ايضا من الاسباب اساءة المحقود عليه الى الحاقد. لحد بيسيء ليا، بعد كده لما اعرف عنه حاجة كويسة تلاقيني بشكل غير مباشر بتضايق، ونتكلم مع بعض بصراحة بغض النظر عن الأسباب، لو كانت الأسباب دي فينا أو لو كان الشعور ده
بذرته موجود عند حد مننا، تعالى على طول نخش على العلاج. أول حاجة في العلاج الاجتهاد في الدعاء، وخصوصا للشخص اللي أنا بأجد في صدري أو في قلبي شيء تجاهه. ظن في إخوانك، ما تسيئيش الظن في أخواتك، وخذوا النقطة اللي في غاية الخطورة اللي جاية دي. اثنين، أن يعلم العبد السائر إلى الله عز وجل بأن هذا المرض الخبيث يأكل الحسنات ويفسد الدين، كما جاء في الحديث: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وخذ النقطة اللي جاية دي في غاية الأهمية وغاية الخطورة، أن يعلم العبد السائل إلى الله عز وجل المبتلى بهذا المرض الخبيث، بهذا المرض الشيطاني، أن التفاضل الحقيقي يكون في الدين لا في الدنيا، وإن كان هذا الحقد في الدين فإن المصيبة أعظم والمعصية أكبر، لأن هذا المرض وهذا الحقد دليل على عدم إخلاص هذا العبد السائر إلى الله عز وجل في عمله. خدوا بالكم جدا من نقطة، نقطة في غاية الخطورة. العنصر اللي بعد كده في العلاج، أن هذا العبد مرة أخرى، حاضر، أن يعلم العبد السائل إلى الله عز وجل المبتلى بهذا المرض الخبيث، هذا المرض الشيطاني اللي هو الحقد، أن التفاضل لا يكون في أمور الدنيا وإنما يكون في أمور الدين، التفاضل بين الأشخاص. وإن كان هذا الحقد على طالب علم أو عابد أو داعية أو في الدين، فالمعصية حينئذ تكون أكبر والذنب يكون أعظم، وده دليل على عدم إخلاص هذا العبد السائر إلى الله عز وجل في عمله. رقم 6، أن يجتهد هذا العبد المبتلى بهذا المرض في إيصال الخير والإحسان إلى الشخص الذي يحقده أو إلى المحقود عليه، حتى يصير عنده خلق. قال تعالى: ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا 7، يستشير هذا المبتلى بهذا المرض أهل العلم، والمقصود بأهل العلم أهل العلم في المجال التربوي، أهل العلم بالنفوس، حتى يستطيعوا أن يفهموا سبب هذا المرض عند هذا الشخص أو عند هذا العبد السائر إلى الله، وينصحوه بالطريق الأفضل والأمثل للعلاج. آخر عنصر في علاج هذا المرض، لو أنت المحقود عليك وعلمت هذا، حاول تعرف وحاول تعرفي سبب حقد الحاقد على حضرتك، سبب حقد الحاقد على حضرتك، فلعل كان سبب أن هذا الحاقد يظن أنك متكبر مثلا وتتعالى عليه. إذا عندما تعلم هذا وعندما تعلمي هذا فلتتواضع حتى يزال بينكم الوحشة. وعلى هذا فقس. المرض الآخر اللي احنا نريد ان احنا ننقيه في رحلة السير في تهذيب النفوس هو مرض الحسد والعياذ بالله. وهي دي النقطة اللي كان لسه الأخوات بتسأل عليها. حاضر. رقم 8، لو حضرتك هو المحقود عليكي، حد حاقد حضرتك وحضرتك عرفتي ده، حاول تعرفي السبب عشان تعالجيه. ممكن يكون السبب ان حد ظن في حضرتك مثلا سوء ظن، ان حضرتك بتتكبري عليه او ان حضرتك بتتعالي عليه او بتتعالي عليها. فبالتالي لما تعرفي ده تتعاملي مع هذا الحاقد بتواضع ولين ورأفة، فبالتالي يزول هذا الامر. وده مجرد مثال، وحضرتك او حضرتك قيس على ده. المرض اللي بعد كده بالضبط، جزاكم الله خير اختنا فلسفي. المرض اللي بعد كده هو مرض الحسد، وزي ما قلنا ده اللي لسه الاخوات كانت بتسأل عليه من شوية، وهو تمني زوال النعمة من عند الغير. خدوا النقطة اللي جاية، هو ده اللي كان عليها السؤال. فإن تمنى تلك النعمة مع عدم تمني زوال النعمة عن الغير فلا بأس بها، وهي تحمل أو تدخل في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في اثنتين. بالضبط. وضحت كده يا جماعة النقطة دي؟ أيضا أسباب بقى الحسد، أنا ليه بتمنى زوال النعمة عن غيري؟ ده بيكون دليل على مرض حب الدنيا، وإن شئت فقل، ودي النقطة الثانية من أسباب مرض الحسد، التنافس على الدنيا. عشان كده كان الحسن البصري رحمه الله يقول إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فدعه، وإذا رأيت من ينافسك في الدين فنافس. التسابق إلى الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رقم 3 من الأسباب أو طبع النفس. قال الحسن البصري رحمه الله الأسباب. حاضر. رقم 1 حب الدنيا. طب أختنا حسناء نقول المقولة الأول بعد كده نقول الأسباب. المقولة عن الحسن البصري، إذا رأيت من ينافسك في الدين فدع، وإذا رأيت من ينافسك في الآخرة فنافس. الأسباب 1 حب الدنيا، وإن شئت فكل، ودي رقم 2 التنافس على الدنيا. رقم 3 لعل هذا يكون بسبب طبع في النفس تربى عليه، ودي بتبقى من سوء التربية اللي بتنشأ نتيجة عدم خبرتنا التربوية في التعامل مع الأبناء. زي بنربي الأولاد أحيانا على الطمع وإحنا مش واخدين بالنا، إن إحنا كل حاجة نلبها له، نجيب له حاجة حلوة كتير، كل ما يشار على حاجة نجيبها له، فبيبدأ بطبيعة بشرية وفطرة وسوء توجيه مننا، أصبح هذا خلق عنده في نفسه، إن هو أي حاجة بيطمع فيها بيشربها لنفسه، فبالتالي بيتربى على هذا، فيكون سبب من أسباب الحسد، مرض الحسد ومرض الطمع بعد هذا. طب العلاج، نخش على العلاج. رقم 1 علاج الحسد إيه؟ لو لقيت ده في نفسي طبعا نعلم الأولاد أو الأطفال الإيثار طبعا، ومش بس الإيثار، قضية الإيثار ده خلق من الأخلاق اللي لابد أن يتربى عليها الأولاد، ولكن النقطة دي بالذات أن احنا لازم نخليه يبص أو يتربى على الشيء اللي بياخده ده في حد تاني، لابد أن مرة واحدة، مش معنى أنه خد مرة واحدة أنه كل شوية ياخد هذا الأمر، بحيث ان احنا ما نربيش عنده الطمع، مش كل ما يشاور على حاجة نجيبها له، لا نوضح له. لو كل شوية يشاور على شيبسي مثلا وليكن، أو على أي حلوى للأطفال، نقول له إحنا مش لسه جايبين لك من شوية، خلاص هي مرة واحدة، طيب دي آخر مرة، بس ما تطلبش تاني لأن أنت خلاص خدت. ممكن بقى نجيب دول بس نحوشه عند ربنا، نديه لحد فقير ما يعرفش ياخد ده، ونبدأ نزرع في أطفالنا هذه المعاني إلى آخر. العلاج رقم واحد، علاج الحسد، التفكر في عظيم اسم هذا المرض عند الله عز وجل. اثنين، الموضوع ملوش دعوة بالحرمان خالص خالص، بالعكس كثير ممن يقولون بهذا المبدأ أولادهم، أنا آسف في اللفظ، عندهم مشاكل تربوية رهيبة. إن المنع مش معناه الحرمان. ألم تسمعي قول أحد السلف عندما قال ربما منعك ليعطيك؟ ألم نسمع قول أحد السلف إنما منعك رحمة؟ وهكذا. فإن كان هذا في حق الخالق سبحانه وتعالى فما ذلك بحق المخلوق. فمش معنى الحرمان أو مش معنى المنع إن احنا بنحرم، لا أبدا. من العلاج الزهد في الدنيا، لأن معظم الحسد بيكون في أمور الدنيا. من العلاج أن نعلم جيدا أن الفضل بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، وأن هذا الأمر مقدر عند الله عز وجل، وأن التفضيل الحقيقي بما في القلوب لا بما في الأيدي عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أول عنصر في العلاج التفكر في عظيم اسم هذا المرض عند الله عز وجل. طبعا لا ننسى في العلاج الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بزوال هذا المرض. ولو شفنا حاجة تعجبنا نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله، وذلك مصداقا لقول ربنا عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا من الأمور التي يجب أن ننتبه عليها في تنقية القلب في رحلة السير في تهذيب النفوس أو لتهذيب النفوس، مرض سوء الظن. سوء الظن أختنا الحياة كله خير، أختنا جنة الدنيا، الزهد في الدنيا. طبعا يا جماعة أنا متحفظ شوية على كلمة ملتزمين وغير ملتزمين. الأصل في المسلم إنه ملتزم، ملتزم بأحكام الله عز وجل، ملتزم بشريعة الله عز وجل. عايزين نحرر المصطلحات. من الأمراض سوء الظن، قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض. والظن هو أن تحمل الأقوال والأفعال على غير المحمل الحسن. الظن أو سوء الظن هو أن تحمل الأقوال والأفعال على غير المحمل الحسن. وللأسف من أسباب هذا المرض، مرض سوء الظن، هو تكبر النفس وفراغ النفس وانشغالها عن مراد الله لها، فبالتالي تتولد عندها الإرادات الفاسدة والظنون السيئة عند الغير، وده طبعا بخلاف النفس المشغولة، المشغولة بالله عز وجل، المشغولة بتهذيب نفسها، المشغولة بطلب العلم، المشغولة بتنقية القلب وتنمية أعمال القلوب إلى آخره. جزاك الله خير. والناس في سوء الظن على عدة أقسام، منها اللي بيجيله بعض الخواطر القوية بأدلة، فعلا عنده دليل بيغلب على ظنه صدق هذا أو تلك الخواطر، زي واحد ممكن يظن في غيره إن هو مرائي وجات له شواهد عملية من هذا الشخص أو من تلك الفتاة من حب الشهرة مثلا أو السمعة أو التسميع بالعمل إلى آخره من الأمور. في الحالة دي، في الحالة دي نجتهد قدر الوسع في دفع هذا الخطر ابتداء، ومن ثم حتى لو ظنينا أو لو تيقنا بأدلة عملية من هذا نجتهد إن احنا لا نسترسل معاه، وإن احنا نستغفر لهذا الشخص أو لتلك الأخت، وندعي ربنا عز وجل إن احنا لا نبتلى بهذا الأمر. عشان كده قال الحسن البصري: لا ينجو أحد من الظن، المقصود به سوء الظن، فإذا ظننت فلا تحقق، خلاص خلصت، فدعي له إن ربنا يتوب عليه ويهديه، وادعي إن ربنا سبحانه وتعالى لا يبتليك بهذا الأمر. القسم الثاني من الناس في سوء الظن اللي بتجيله خواطر قوية بلا دليل من الشيطان، وده ملوم عليه، وعليه انه يجتهد في إزالة هذه في تلك الخواطر أصلا، وأيضا يستمر في التضرع إلى الله عز وجل والاستغفار له ولأخيه بزوال تلك الخواطر التي لا تبنى عليها أي دليل أو لا يبنى عليها أي دليل. ومن أكثر ما يعين السائرين إلى الله عز وجل في ترك هذا الداء هو الانشغال بعيوب النفس. لا يحقق، بمصطلح المصريين كبر دماغك ولا كأن أي حاجة، خلاص ما تقعديش بقى إيه كل شوية ده شفتي أنا مش قلتلك هي أصلا بترائي، ده هي أصلا ما كانتش عاملة العمل ده لله، بدليل ان هي بعد ما خلصت العمل راح يتكين هي عملت 1 2 3، لا خلاص بقى ادعي لها او ادعي له وما تحققش وراء هذا الامر، ما تتتبعش هذا الاخ ولا تتتبعي هذه الاخت، خلاص. فمن انشغل بعيوب نفسه شغل عن عيوب غيره. لو حد الدليل وباخد الحذر منه من غير سوء ظن مفيش فيها مشكلة، مفيش فيها مشكلة، اهم حاجة الظن ده ما يكونش سيء، دي رقم واحد. رقم اتنين، حتى لو هو سيء وعندي دليل عملي ان الشخص ده مش كويس او الشخص ده هيأذيني او الى اخره، احذر منه مفيش مشكلة، وفي نفس الوقت استغفر له وادعي له ان ربنا يصرفوا عني لو انا ظنيت ان هو هيأذيني، او ادعي له ان ربنا يصرف عنه هذا الامر، وادعي لي او ادعي لنفسي ان ربنا لا يبتليني بهذا الامر، وهكذا. الخواطر دي زي حد مثلا شفتي دي فلانه دي مرائيه اصلا، كل ما بتعمل عمل ما بتعملش عشان ربنا، بتعمله عشان يتقال جامده بقى وما حصلتش. الاخ ده انا عارف الاخ ده اصلا مش طالع الموضوع ده غير عشان يتقال ان هو طالع مع الشيخ فلان عشان يدعو معاه الى الله عز وجل وايه ويتنسب ليه، مش عايزين الكلام ده يا جماعة، عايزين ننشغل بأنفسنا على الطريق إلى الله عز وجل. وكما ذكرنا علينا أن ننشغل بأنفسنا، فمن انشغل بعيوب نفسه شغل عن عيوب غيره. وأيضا اللي بيساعد على تكسير هذا المرض هو الاطلاع على سير السلف، ونشوف إزاي تعاملهم مع بعض وأخلاقهم مع بعض في هذا الأمر. هل الرسالة سيحثر الشخص على تلك الخواطر وإن لم يحدث بها أحد؟ القضية احنا بنأصل أختنا أمال مش قضية محاسبة، فالخواطر ما لم ينطق بها أو يقوم. نعم أعلم أن حضرتك فهم النقطة دي وحضرتك بتوضحها، جزاكم الله خير، ولكن أنا بتكلم على قضية تربوية، يعني مش بتكلم على قضية المحاسبة. إن شاء الله لا يحاسب عليه العبد، ولكن ما يترتب عليها لعله يحاسب عليها، لأنه شاء أم أبى لو تطور الأمر واسترسل معاه هينتقل من مرحلة الخاطرة لمرحلة التحدث لمرحلة الفعل، فليحذر. وضحت كده؟ ابتداء احنا لن نحاسب على الخواطر بإذن الله عز وجل، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انا بتكلم في قضية ما دام الخاطرة جات لك الاصل اللي انت تردها، والاصل ان هي ما تسترسلش معاها، لان لو حصل استرسال هيحصل تلفظ شئت ام ابيت، ولو حصل تلفظ هيحصل فعل شئت ام ابيت الا ان يشاء ربي شيئا، فبالتالي ساعتها تحاسب عليه. فهو اسمه ظن يأتي في الخواطر. نعم جزاكم الله خير أختنا سلسبيل. طيب نكمل. أيضا من الأمراض التي لابد أن ننقيها في رحلة السير لتهذيب النفوس مرض البخل والشح. أختنا الفجر أو الفجر إيه السؤال أختنا؟ معلش أنا أسف. ولو شخص يرمي شخص بذلك هل اسم هل علما أن الشخص لن يسمى؟ مش فاهم السؤال أختنا، أنا أول مرة أشوف السؤال. أنا آسف وأعتذر إن أنا ما شفت السؤال قبل كده، ولكن لو حضرتك توضحيه بمثال ولو مثال بسيط، يعني إيه ولو شخص يرمي شخص بذلك هل اسم علما أن الشخص لن يسامح؟ مش فاهم السؤال، فلو حضرتك توضحيه لأجزاكم الله خير، وأعتذر إن أنا ما شفتوش أول مرة. أختنا خديجة، لو كنت مسؤولة على مكان وأشك في أحدهم ولدي أدلة عديدة على شكل وأخبرت بعض المسؤولين عن الأمر وذلك من أجل الحذر من هذا الشخص، هل هذا يعتبر سوء ظن؟ لا، لا يحتسب سوء ظن بإذن الله عز وجل، لأن حضرتك كده في مقام المسؤولية، ولابد في مقام المسؤولية هي جدادة مع الفرق واللبس اللي بيحصل عندنا. هناك فرق بين المقامات والقيادات وبين المسؤولية والأمور. في مكان وعندي أدلة حقيقية مش ظنية ومواقف إن في شخص حصل منه وبدر منه 1 2 3 4، فبالتالي لازم أحضر اللي فوق مني أو أبلغ المسؤولين بحيث إن هم يحتاطوا لهذا الشخص. وبرضه نجتهد ان احنا واحنا بنوصل الكلام للمسؤولين ما نوصلوش بصيغة الجزم، حتى لو عندي ادلة حقيقية انا ابين الادلة بتاعتي واوضح وجهة نظري تجاه هذا الشخص، وفي الاخر بطريقة لذيذة كده اسيب التقييم للادارة العليا او اسيب التقييم للمسؤولين وهكذا، وفي نفس الوقت ادعي لهذا الشخص واستغفر لي لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له هذا الأمر. في شخص اتهم شخص بالرياء وهذا الشخص
وسلم بذلك، فقال له على أنه لم يقدر أن يسامحه، لا لم يسامح، معلش طب أنا آسف، يا ريت حد في الإدارة إدارة الغرفة يجمع لنا السؤال كله بس بكلام مظبوط، لأن أنا بقرأ من شمال اليمين فالدنيا بتقع مني. يبقى جزاكم الله خير. في شخص اتهم شخص بالرياء، جزاكم الله خير أختنا أمال، في شخص اتهم شخص بالرياء وهذا الشخص تألم بذلك فقال لن أسامح هذا الشخص، أثم على أنه لم يقدر أن يسامح؟ لا طبعا ما فيش مشكلة إن شاء الله، جزاكم الله خير أختنا أرو، ما فيش مشكلة خالص إن هو مش قادر، لا طبعا مش هتأثم اللي أنت ما تسامحوش، بس بلاش بلاش ده، خلينا ناخد النموذج الأعلى، بلاش نشيل في صدورنا من حد، خلي عندنا سلامة صدر، وده هيجينا إن شاء الله في أنواع السالكين إلى الله عز وجل في قضية تهذيب النفوس. عايزين يبقى عندنا سلامة صدر يا جماعة، مش مشكلة، حسابه عند الله عز وجل، مش مشكلة، يتقال يتقال على النبي وهو من هو مجنون، ده بالعكس، أنا طيب ماشي، أنا عبيط ماشي، حسابنا عند ربنا، مش عايزين نخلي الشيطان يحط لنا الكلام ده. في الأول وفي الآخر والله سيبوا اللي يتكلم يتكلم، وسيبوا اللي يتهم يتهم، واللي يقول يقول، ما كان لله بقى، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله لا بد وأن ينقطع. وصدقوني اللي مع ربنا عز وجل ربنا عز وجل بيدافع عنه، فما تقلقوش، خليكم مع ربنا عز وجل، بس خليك مع ربنا وربنا سبحانه وتعالى هيدافع عنك لو انت مظلوم، وارمي توكالك على الله بلغة المصريين البسيطة. جزاكم الله خير أختنا جهاد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كن مع الله ولا تبالي، بس بالناس يعتبر هذا من عمد الحرص في التعاملات. طيب هو لو زاد حسن الظن بالناس يعتبر هذا من عدم الحرص في التعاملات؟ لا. سيدنا عمر بن الخطاب ليه كلمة جميلة جدا، قال لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني، يعني انا مش خبيث بس الخبيث ما يعرفش يتخبث علي. وصلت وصلت النقطة دي؟ بس انا مش خبيث ولكن الخبيث مش هيعرف يتخبث علي، هجيبه. وفي الأول في الآخر صدقوني والله يا جماعة بصدق، اللي ليه حال حقيقي مع الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يعلم منه صدق قلبه، ربنا لا يتركه أبدا في أي موقف أبدا، ويوضح له ويبين له ويجيب له رسائل ويدافع عنه ويبعث له فلان يحذره ويبعث له الموقف الفلاني يعطله عشان يحذر من هذا الشخص أو من هذا التعامل. فما تقلقوش ما تقلقوش. في كل حاجة نكمل البخل والشح عشان ناخد الفاصل ونخش في بقية الموضوع إن شاء الله، من الأمراض اللي لابد إن احنا ناخد بالنا في قضية تهذيب النفوس وتنقية القلب منها في هذه الرحلة، قضية البخل والشح، إن احنا نبخل في أي أمر من أمور الدنيا أو في أي أمر من أمور الدين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في ناس مننا بتبخل في أمور الدنيا سواء على مستوى الملبس أو على أي مستوى آخر، وفي ناس بتبخل في أمور الآخرة اللي هي قضية الصدقة، بيبخل أنه يتصدق، وده أسوأ الأحوال، وكما جاء في الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، وأي داء أدوأ من البخل. وفي ناس بتجود نفسه بأمور الدنيا والآخرة معا، فتلاقيه يشتري لنفسه أفضل الملابس وتلاقيه بيتصدق وبيعتمر
وبيفعل الخير، ومع ذلك هو في الدنيا برضو لا يبخل على نفسه، ده أفضل من اللي فات، ما عندوش شح. وفي واحد بيجود بأمور الآخرة ويقتصد في أمور الدنيا، جزاك الله خيرا أختنا حوراء. في ناس بتلاقيها عندها كرم وجود في أمور الآخرة، وتلاقي عندها اقتصاد في أمور الدنيا، فتلاقي ما بينفقش في أمور الدنيا كتير إلا فيما يحتاجه دون إخلال، وتلاقي في أمور الآخرة بينفق وبيجود بكل ما يملك. وده أفضل الأنواع، طبعا أفضل نوع النوع الأخير اللي احنا قلناه، ولكن بشرط، هو عدم إخلاله بالمرؤات والنفقات اللازمة. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انه يخل بانفاقه على بيته وعلى اولاده، لان ده فرض عليه. ما ينفعش يخل بقضية اكرام الضيف، لان ده من المروءة. وهكذا الانواع. رقم واحد، من يبخل على نفسه في امور الدنيا وفي امور الاخرة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: واي داء ادوأ من البخل. اثنين، من تجود نفسه بأمور الدنيا والآخرة معا، فتلاقيه يشتري في الدنيا ملابس كويسة وسيارة جميلة، وبرضه في نفس الوقت بيتصدق وبيعتمر وبيفعل الخير، ده أفضل من الأولاني. النوع الثالث اللي بيجود، أو من تجود نفسه بأمور الآخرة ويقتصد في أمور الدنيا، ده أفضل المنازل، ولكن بشرط، هو عدم إخلاله بالمرؤات والنفقات اللازمة. وضحت؟ المرض اللي بعد كده اللي لابد ان احنا ننقي قلوبنا منه في رحلة السير الى الله عز وجل لتهذيب النفوس، هو مرض الغضب. اللي معايا كده ومركز معايا يا جماعة يكتب 8. انا حاسس الناس نامت. 8 مين معانا؟ طب مين يذكرنا بالاشياء اللي احنا قلناها لسه من شوية في امراض اللي لابد ان احنا ننقي قلوبنا منها؟ رقم واحد قلناها ايه؟ رقم اثنين المرض الثاني اللي اتكلمنا فيه شح البخل. رقم ثلاثة اتكلمنا عن ايه؟ سوء الظن، جزاكم الله خيرا. ها، في امراض تانية اتكلمنا عنها؟ الغضب، جزاكم الله خيرا. يبقى المرض اللي بعد كده وهو الغضب. والغضب أو قوة الغضب كما قال الإمام الغزالي، وعند كثير ممن ينطقونها الغزالي، قوة الغضب محلها القلب، ومعناها غليان دم القلب بطلب الانتقام. مسرف في الدنيا وبخيل في الآخرة، ده أسوأ المنازل. يعني خلاص ده يعني بيضيع نفسه. قوة الغضب محلها القلب، ومعناها غليان دم القلب بطلب الانتقام. وإنما تتوجه قوة الغضب إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها، وإلى التشفي والانتقام بعد الوقوع. والانتقام هو قوت هذه القوة وشهوتها وفيها لذتها، ولا يتم التسكين، أي تسكين تلك الشهوة، إلا بهذا الانتقام. واللي يعين الواحد في قصة الغضب دي بالذات، حاضر، الإمام الغزالي بيقول: قوة الغضب محلها القلب، ومعناها غليان دم القلب بطلب الانتقام، وإنما تتوجه قوة الغضب إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها، وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعها. والانتقام ما هو إلا قوت هذه القوة وشهوتها، ولا يتم تسكين تلك الشهوة إلا بها، أي بالانتقام. يعني إيه؟ يعني أنا أعرف إزاي إن أنا غضبان لما أبقى عايز أنتقم اللي قدامي، وإمتى يسكن عندي هذا الغضب؟ عندما أنتقم من اللي قدامي. وضحت؟ بس ببساطة أعرف إزاي إن أنا غضبان، درجة أو أعلى درجة في الغضب هو الانتقام من اللي قدامي. طب وإمتى يسكن عندي هذا الغضب أو هذا المرض؟ لما أنتقم من اللي قدامي. طب إزاي بقى أتغلب على هذا المرض؟ رقم واحد، الاطلاع الدائم لمن أصيب بهذا الداء على ما ورد في الكتاب والسنة وأقوال الصالحين من فضل لقضم الغيظ والحلم والعفو والاحتمال، فبالتالي تنشأ الروح في ثواب هذا الفضل، وتمنع هذا العبد أو تمنع شدة حرصه على تحصيله لهذا الثواب من الغضب ومن التشفي والانتقام. اثنين، اللي يعين العبد على هذا الأمر أنه دائما وأبدا يحذر نفسه بعواقب، فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا قبل الآخرة، وأيضا ثلاثة، يخوف نفسه من عقاب الله، وأن يستحضر قدرة الله عز وجل وأنها أعظم من قدرته على من يريد الانتقام منه. فإن أمضى هذا الغضب على هذا مخلوق ألا يعفو الله عنه يوم القيامة. في اللي بيدعي على اللي أساء إليه، رأيي أنا الشخصي، طب ما أنا لو حس بالظلم، ما هو ربنا عز وجل هو من يأتي بالحق لأصحابه، فالأولى إن حضرتك تدعي له، ولكن لو ما استطعناش إن احنا نوصل لهذا المقام، وأحيانا يكون صعب على النفس لو كانت الإساءة كبيرة، يعني نكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل، حتى لا أكون قد ظلمت في الدعاء، لأن ممكن هو يكون ظلمني بقدر، ولكن الدعاء اللي أنا بدعي عليه يكون أكبر في العاقبة من ظلمه لي، فظلمه بدعائي. وضحت؟ جميل، جزاكم الله خير. طبعا مع طيب، انا لو غضبت من شخص ما وحاولت ان انتقم، بس مش منه، انتقم في اني اكون احسن واني اكون شخص كويس، هل ده؟ لا طبعا، ده ليه حاجه كويسه، مش لا مش من انتقام في ايه بقى كده، لاني اعتقد ان لو صلحت من نفسي هو القضية مش قضية بقى كده خلاص، خلينا نصلح من نفوسنا، مش عشان فلان أو علان، نصلح من نفوسنا عشان نصلح مع الله عز وجل، نصلح لله سبحانه وتعالى. مش عايزين نقعد نبص للناس يا جماعة، يعني تخيلوا. نعم أنا ما عرفتش الغضب، أنا نقلت كلام الشيخ الغزالي في مسألة الغضب، لأن أختنا خديجة أنا أهتم جدا في هذه الدورة، وهي دورة مكثفة مش بالتعريفات ولكن بالنقولات أو بالنقل بعض الأمور اللي يبقى فيها جانب تطبيقي، لأن احنا هدفنا من أول هذه الدورة هدفين. رقم واحد ترسيخ مبدأ ومفهوم التربية الذاتية. رقم اثنين تفعيل الجانب التطبيقي للمعاني التربوية اللي احنا بناخدها. فعشان كده كنت حريص اننا ما يبقاش عندنا ثقافة تربوية او تخمة معرفية للمفاهيم التربوية اللي احنا هناخدها. واضح الامر كده اختنا خديجة؟ طيب نكمل. ايضا من الاشياء اللي بتعين العبد على كظم الغيظ وكف الغضب عنه، علي فكيف امنع نفسي ادعو عليه كثيرا بالاساءات متكرره متجدده؟ يكفي ان احنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا يكفي. لكن لم أصل درجة العفو أوقات أتذكر وأرجع تاني، خصوصا إذا زاد الأذى من أو من غيره. كما تفضل أختنا أمل، تفضل. ما فيش مشكلة في دي. عفو ولكن لم أصل لدرجة العفو أوقات أتذكر وأرجع تاني، ما فيش مشكلة، كل ده تدريب لحد ما نوصل في الآخر. ولو اشتد الأذى نكتفي بقول حسبي الله ونعم الوكيل. الظلم ظلم جماعي، ألا يحق لي الدعاء عليه؟ ندعو يا جماعة، أنا مش بمنع الدعاء على من ظلمني، ولكن أنا بتكلم في حاجة، إن إحنا خلينا مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني اجتهدوا، معلش أختنا هي لله، اجتهدوا ان انت تعلقوا قلوبكم بالله. في الاول في الاخر ايا كان الظالم او اللي ظلمك او اللي اذاك او اللي اساء اليك، هو في الاول في الاخر بيسير وبيدور في اقدار الله سبحانه وتعالى. فخلينا نبص للنقطه دي، عايزين نستغل هذا الامر في التعلق بالله عز وجل والتضرع الى الله سبحانه وتعالى وصدق اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. لو شخص أذاك فعلا ولسه الأذى ده له أثر عليك الآن، ندعو عليه. بعض الأحيان نتذكره، أحيانا نتذكره، أحيانا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أذى في الدين، فهل هذا خطأ؟ لا أقول أن هذا خطأ، ولكن أقول ليس الأكمل وليس الأولى. سيبيها لله أختنا أمال وقولي حسبي الله ونعم الوكيل بس، ولعل أذاه ده هو من تربية الله عز وجل لحضرتك الانتقام بيكون ضعف من الشخص اللي بينتقم. بالضبط، احيانا بيكون ده. لو ممكن تنتصر دعاء عليه حتى لو كان ده جاء، لا يزال الشيطان بك حتى تترك الدعاء وتبدأ تنتقم. جزاكم الله خيرا. نعم خير، اللهم امين. طيب نكمل. ايضا من التوجيهات النبوية في قضية كظم الغيظ، وهي قضية الاستعاذة من الشيطان، وايضا الوضوء، وايضا الجلوس إذا كان الشخص الغاضب قائم، والاتجاع إذا كان الشخص جالس، وهكذا كما جاء في الحديث على الترتيب. وضحت. ودي كانت من أبرز الأمراض اللي لابد إن احنا ننقيها. حد كده سريعا مركز معانا يقول لنا إيه هي الأمراض اللي احنا تكلمنا عنها اللي لابد للسائلين إلى الله عز وجل في رحلة تهذيب النفوس إن هم يطهروا قلوبهم منها؟ رقم واحد كانت الحقد والحسد، جميل. رقم اثنين الظن، الغضب، البخل والشح. رائع. وبده أنواع السالكين إلى الله عز وجل. الاستعاذة، الاستعاذة وترتيب الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه قضية الاستعاذة والوضوء، ولو كان قائم يجلس ولو كان جالس يضطجع إلى آخره. إني أجلس في سكن طالبات ولي أبقاء، لكن لي مهتمات أمي بعيدة عن المتقن، وإني الآن أتجه السير إلى الطريق إلى الله عز وجل، ماذا أفعل معه؟ أرجو منك لا تنشغل بغير الطريق، سلجل قوي إيمانك، سل الله الثبات سبحانه وتعالى، حاول تكوني في صحبة صالحة تعينك في الطريق إلى الله عز وجل. ولكن في نقطة، حط في الاعتبار قول الله عز وجل: وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نرجع بعد 5 دقائق إن شاء الله. أرجو من إخواني وضع الله فضح الله. جميل، شاركش خالص. هل الصوت واضح عندها زي ألم طموح؟ صوت واضح؟ زي أستاذ عبد الله صوت واضح؟ تنا أم رقية طائعة لله صوت واضح يا جماعة؟ جميل، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. نبدأ ننتقل في آخر جزء معانا النهاردة وانتهاء الدورة في قضية تهذيب النفوس، ألا وهو أنواع السالكين. وبعلى طرفتهم بحس الواحد حتى لو كان هنا عليه كان أفضل. أنا أقول نفسي السؤال حاضر. ممكن تحطة والموجودات أصلاً دائماً أقول نعم الحاجة. إلزم إخوانك، خليك مع الجماعة، معلش أصبر، وإن شاء الله لو أنت فعلا صادق في همتك أو لو حضرتك صادقة في همتك بإذن الله عز وجل هترزقي ذوي الهمة العالية. ولكن أصبر على الجماعة، أصبر إخوانك، فالشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، أو هو من الاثنين أبعد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل أنواع السالكين في الطريق إلى الله عز وجل في رحلة تهذيب النفوس. نركز مع بعض بقى يا جماعة، نركز. عندنا 4 طرق موصلة إلى محبة الله عز وجل وإلى معرفة الله سبحانه وتعالى، و4 طرق لمن أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى في رحلة سيره لتهذيب النفوس. رقم 1 طريق العلم، طريق العلم. وطريق العلم بيتم فيه تفريغ السالك إلى الله عز وجل أو السائل إلى الله سبحانه وتعالى لدراسة العلم وتدريسه. طيب أنا هستأذن بس حضرتك، السؤال يبقى في الآخر إن شاء الله بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير. فيها بيتفرغ السالك إلى الله عز وجل لدراسة العلم الشرعي. تفضلي أختنا كريم وتدريسه وتحصيله. ولكن في نقطة من أهم النقاط الأساسية اللي لابد أن احنا نركز عليها، ما ينساش أنه يلتزم بأساسيات الطريق اللي احنا تكلمنا عنها قبل ذلك، ولو حتى يأخذ الحد الأدنى من كل شيء. والطريق ده من أفضل الطرق وأحسنها، وده لعدة أسباب، منها أنه بينال ما عند كل فريق من الخير، فهو يدعو إلى الله عز وجل بعلمه وإلقائه للدروس، بما أنه يتعبد وكما أنه يتعبد إلى الله عز وجل بما يتعلم من مسائل وأحكام. ربما هذه الأحكام لا يعلمها غيره، فكم من السنن لا يطلع عليها أحد إلا طلاب العلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأفضل، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وطالب العلم لا يكاد يصيبه الملل أو الكسل أو الفتور لما يحصله من معاني ومسائل علمية، حتى إن كان هذا الطلب في بداية الأمر فيه نية مدخونة، كما قال أحد السلف: طلبت العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. وفي الحديث: من هومان لا يشبعان، طالب العلم وطالب مال. وكمان طريق العلم أيسر بإذن الله عز وجل في ظل هذه الحياة التي نعيشها، وخصوصا مع كثرة المشاغل اللي ممكن تعوق في طريق العبادة إلى حد ما. ولكن نحتاج أن احنا ننبه بعض التنبيهات على من يريد أن يسلك هذا المسلك وهذا الطريق. طيب يا ريت، هو يعني ايه مش فاهم؟ المقصود العلم الشرعي. نحن نتكلم عن العلم الشرعي. طبعا لو علم دنيوي ينتفع به المسلمين، ولكن يشترط فيه حضور النية واستحضار النية. ولكن الأصل اللي احنا نتكلم فيه هو العلم الشرعي. التنبيهات اللي احنا محتاجين ان احنا نسلط عليها الضوء في هذا الأمر، ان مش معنى تفضيل طريق العلم ان طالب العلم افضل من العابد او الداعية او حسن الخلق اللي احنا نتكلم عليهم كنماذج اخرى. فافضل الاربع نماذج اللي احنا هنتكلم عنهم ان هو طريق العلم او طريق العبادة أو طريق الدعوة أو طريق سلامة الصبر أو سلامة النفس وحسن الخلق، هو أصلحهم قلبا وأتقاهم إلى الله عز وجل. معايا يا جماعة؟ أنا حاسس إن الناس طيب مني. اللي معايا يكتب سبعة، اللي معايا يكتب سبعة بسرعة. في ناس لسه ما كتبتش سبعة. جميل. الثاني ايه في التنبيهات؟ التنبيهات مش معنى ان احنا بنقول ان طريق العلم او طالب العلم كطريق مفضل ان طالب العلم يكون خير او فيه خير من العابد والداعية وحسن الخلق. لا، افضل الاربع طرق او اربع النماذج اللي احنا اتكلمنا عنهم هو أصلحهم قلبا وأتقاهم لله عز وجل. وكما ذكرنا مبارح نموذج سيدنا أو نموذج أحد التابعين وهو أويس القرني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أفضل التابعين ومع ذلك ما كانش أعلمهم. واضح؟ وأيضا من يريد رضي الله عنه، وأيضا من يريد وعزم على هذا الطريق طريق العلم، يجب أن يحذر من الآفات التي قد يتعرض لها في هذا الطريق، ألا وهي رقم واحد ما يخلهوش يشغله أو لا يشغله عن الواجبات كصلة الرحم وصلاة الفجر أو عن بعض المستحبات زي قيام الليل وصلاة النوافل أو الأذكار. أيضا من الآفات اللي ممكن يتعرض ليها من يسير في هذا الطريق أن يعجب بنفسه ويظن أنه خير من النماذج الأخرى، خيرا من النماذج الأخرى مثل العابد أو الداعية، فينظر إليهم أنهم بهال. خد بالك من الآفات أنه يهمل جوانب الدعوة والعبادة وألا يهتم بسلامة صدره، وياخد باله أن دي من الأساسيات. أيضا ألا يكون غرضه من العلم المباهاة والمفاخرة ومدح الناس ليه، ياخد باله. وعلاج ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء فالنور أولى به. من طلب العلم ليباهي به العلماء وليماري به السفهاء وليصرف وجوه الناس إليه فالنار أولى به، نعوذ بالله من ذلك. جزاكم الله خير أختنا سلسبيل. علاج الآفات يجب على من عزم أن يسلك هذا الطريق أن يعلم أنه إن لم يعمل بهذا العلم فكأنه لم يحصل شيئا. أيضا أن يعلم أن صلة الرحم تبارك في العمر والوقت، وكذلك أيضا العمل الصالح. فبالتالي لو هو عايز عمره يزيد حتى يكثر من التعلم فعليه أن يكثر من صلة الرحم والعمل الصالح. أيضا من علاج الآفات اللي احنا اتكلمنا عليها أنه يعلم جيدا أن الذراء الآخرين جريمة تربوية تؤدي إلى حبوط الأعمال، وأن التفاضل كما بينا عند الله بما في القلوب. هنجاوب عليه أختنا أم عمر في الآخر بإذن الله. كلمة كويسة أنه مثلا بيعمل صح عشان يديله طاقة إيجابية أنه يكمل، ده برضو من التباهي أو أنه محتاج صد من حد. لا ده مش من التباهي، ده غالبا بيكون التشجيع ده بيكون من الأخت أو من الشيخ اللي بتابع الأخت أو اللي بيتابع الأخت في طريق العلم، بتشجعها تقول لها جزاك الله خيرا شدي ما شاء الله أنت كده كويسة، أنت كده ما شاء الله بتحصلي كويس، بتقدري تستنبطي الآيات أو تستنبطي الأحكام أو بتحطي الأحكام في مناطق الدليل مظبوط إلى مثل هذا الكلام. فدي مش من المباهاة، ولكن ما تكونش أنت اللي طلباها، مش أنت اللي تحاولي تطلعي منها الكلام ده، هو هيجي وهكذا. الساعة 11 الدكتور محمد فرحات داخل عندنا صح؟ حد من الغرفة؟ طيب سريعا عشان ما نخشش على وقت شيخنا الدكتور محمد فرحات. خلاص ان الذراع الاخرين تعتبر جريمة تربوية تؤدي الى حبوط الاعمال، وان التفاضل يأتي بما في القلوب. ان يعلم ان العلاج انه يضرب بسهم في كل الطرق التي توصل الى الله عز وجل، وان لان يعلم بان الانسان عدو ما يجهل. تمام. وايضا لابد ان يكون لي خريطة علمية صحيحة، إذا كانت الهمة مش عالية في التطبيق لكن نحب أو تحب طلب السلام عليكم. نعتذر من الصوت. في قضية السؤال اللي كان مسؤول اللي كان بيتسأل دلوقتي، كان فيما أذكر الإمام أحمد بن حنبل، ولو الاسم مش هو هو أحد الأئمة الآخرين يا ريت إخواني يذكروني به، بس فيما أذكر الإمام أحمد بن حنبل كان عندما يقرأ الحديث أو يعلم الحديث يعمل به ولو مرة واحدة حتى يدخل في مسألة العمل بالعلم مرة واحدة بس، الإمام أحمد بن حنبل جزاكم الله خير. فنجتهد في ده، كل ما نعرف مسألة في ساعتها نحاول نطبقها، كل ما نعرف حديث جديد نحاول نطبقه في ساعتها في لحظتها ولو مرة واحدة عشان نخش ان احنا نطبق هذا العلم بإذن الله. نعمل كده بإذن الله، نستحضر النوايا ونعمل ده بإذن الله عز وجل. أيضا تنبيهات مهمة لطالب العلم اللي هيسلك هذا الطريق، لابد من معرفة خطوط العلم الرئيسية، ولابد ان هو يكون في حد متابعه علميا يكون قوي. وانا يعني بما اننا دكتور محمد فرحات موجود معنا في الغرفة بشكل دائم والدورات العلمية، استفيدوا من هذا الرجل، فهذا الرجل طالب علم بمعنى الكلمة. اقصد بطالب علم مش تقليل من شأن الشيخ او الدكتور، لا حاشانا لهذا، فهو صاحب قدر وصاحب مقام، ولكن اقصد بطالب علم انه متميز في العلم، هو شيخ يدرس او يطلب على يديه العلم، فاستغلوه. نعم نحسبه كذلك والله حسيبه، استغلوه في وضع الخريطة العامة لطالب العلم. لو انا عايز امشي في طلب العلم اعمل ايه يا دكتور؟ ابدأ ايه قبل ايه؟ عايز اتميز وتخصص في هذا الباب وهكذا. ايضا السماع الكتير والاستشارات الكتير وتلقي العلم على ايدي المشايخ والاهتمام بالعلم المخدوم الى اخره. ايضا من الطريق التي تؤدي لتهذيب النفوس طريق العبادة، وفيها يتفرغ السائل الله عز وجل للعبادات والأوراد والأذكار التي تقربه من الله عز وجل. يعني إيه الاهتمام بالعلم المخدوم؟ أقصد به الفقه، لأن من الفقه، الفقه في طلب العلم يعني، من الفقه إن احنا نهتم بالعلم المخدوم أكثر من الخادم. يعني إيه؟ يعني احنا لابد إن احنا نهتم بالأصول زي علم الأصول والمصطلح، نهتم بيهم ونحاول ونجتهد في تحصيل هذه العلوم، علوم الأصول وعلوم المصطلح، وإحنا أصلا مقصرين وعندنا جهل بواجبات التوحيد والفقه، أيهما أولى؟ إن إحنا نهتم في البداية بواجبات التوحيد وواجبات الفقه وأصول المسائل، ولا الآلات، ولا يعني بمثال أبسط أهتم في البداية بالتوحيد والعبادات مثلا فقه العبادات كبداية طلب العلم، ولا أهتم بتحصيل المصطلح، مصطلح الحديث أو أصول الفقه أو أصول التفسير؟ كده كده أنا همشي ده، أيهما أولى؟ والأولى ده مش أنا اللي بحدده، لا الشيخ العالم طالب العلم هو اللي بيحدده لي. وضحت؟ وهكذا طريق العبادة طريق طيب يوصل إلى الله عز وجل، ولكن لابد من تحصيل العلم الواجب من الفقه والتوحيد، وإن شئت فقل لابد من تحصيل العلم الذي لا يسع المسلم جهله. لا ده انا عايز اقول لك حاجه ثانيه، عايزين نحصل العلم وخصوصا من سيلتحق ويجب العباد ما لا يسع السرين إلى الله عز وجل جهله. نركز يا جماعة، ما لا يسع السائرين إلى الله عز وجل علم التربية، حصل علم التزكية، حصل أصول العلوم على الأقل. المقصود بتعلم القرآن، تعلم التوحيد، أصول التوحيد وأصول الفقه، أقصد بأصول الفقه فقه العبادات، أولى من تعلم القرآن أو من حفظ القرآن. لا، يبقى أصول العقيدة أولى وأصول العبادات فقه العبادات أولى من حفظ القرآن. والله أعلم. نكتفي في البداية بحفظ ما تيسر من القرآن الذي نستطيع أن احنا نصلي به. طبعا عندنا الدكتور محمد فرحات متخصص في النقطة دي، فخلاص كلها تلت ساعة ويدخل معنا بإذن الله عز وجل، واسألوا بقى زي ما انتم عايزين في قضية العلم وطريق العلم إلى آخر. فعايزين لمن يسلك هذا الطريق ما لا يسع السائرين إلى الله عز وجل جهله. يعني إيه أختنا حسناء؟ يعني دلوقتي خلاص أنا نويت بعد هذه الدورة إن أنا هنطلق في الطريق إلى الله عز وجل في قضية تهذيب نفسي عن طريق أو من خلال طريق العبادة. طب إزاي هعبد أو إزاي هتعبد يا عم العابد وإنت أصلا مش عارف فقه الصلاة، مش عارف فقه الطهارة، بتتوضى غلط، بتصلي غلط؟ دي نقطة. النقطة الثانية، إزاي هتتعبد إلى الله عز وجل وإنت عندك خلل في العقيدة، أصول العقيدة، أصول التوحيد؟ إزاي هتتعبد إلى الله عز وجل وإنت بتتعبد إلى الله عز وجل بأحاديث موضوعة بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندكش أصول العملية التربوية، أصول التزكية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضحت النقطة دي؟ ده هيكون أفضل لي في الطريق إلى الله عز وجل. وطبعا يحضر من بعض الآفات زي احتقار الآخرين كما سيأتي في قلبه إلا أن يشاء الله عز وجل، أنه يحتقر مثلا كطالب العلم، يحتقر طالب العلم فيقول في نفسه ده هو بيطلب الظاهر وأنا أطلب الباطن، أنا بطهر قلبي وبطهر وبزكي نفسي، لكن هو عمال يطلب حاجات كده إيه ظاهرية، علم ده ظاهر ولكن أنا إيه تركز على اللي جوه. لا، ما يحتقرش بقيت الطرق. وكما ذكرنا انه ما يتركش الواجبات من تعلم علم التوحيد او الفقه او علوم التزكية، على الاقل خالص يبقى عارف لو هيتعبد الى الله عز وجل بحديث يبقى حديث صحيح، حديث حسن، حسنه علماءنا في مصطلح الحديث الى اخره. ايضا يجب ان يحذر من الرياء والسمعة ويراقب نفسه دائما وابدا من يريد ان يسلك هذا الطريق، ويحذر من العجب. فكما جاء في الاثر كم من فأه الهوى وكم من عابد أفسده العجب. الطريق الآخر وهو طريق الدعوة إلى الله عز وجل. معلش أنا آسف، أنا هتوقف عن الإجابة على الأسئلة. ولكن عشان بس دكتور محمد فرحات هيخش علينا الساعة 11، فأنا فاضل تلت ساعة، لكن الأيام اللي قبل كده كان الدنيا عندنا مفيش حد ورانا فبنتكلم براحتنا. معلش أنا آسف. طريق الدعوة، وهو طريق بيهتم السائر فيه ويركز على تعليم الناس الخير ولو كان قليلا، وتحفيظ الناس للقرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله عز وجل لنشر مبادئ الإسلام، ويبتغي بذلك الأجر والثواب. ولكن عليه أن يحذر من يريد أن يسلك هذا الطريق من نسيانه والله أختنا أستغفر الله، أنا فعلا لسه عارف حالا من شوية إن دكتور محمد فرحات هيدخل الغرفة، فالله دي مش متعمدة مني خالص، فعشان بس نلتزم بالوقت أعتذر. من نسيان إصلاح نفسه والاهتمام بالناس زيادة عن اللزوم، ولا ينشغل بإصلاح الناس عن العلم والعمل اللي المفروض واجبين عليه. أيضا يحذر من تضييع وقته فيما لا ينفع بمدخل أو بحجة دعوة الناس للخير. علاج الكلام ده استحضار قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم كالشمعة يضيء للناس ويحرق نفسه. إنه يبقى عارف إن قبول الدعوة اللي هي الدعوة إلى الله عز وجل اللي بيقوم بيها دائما وأبدا مرتبطة بحاله مع الله. فكان نرى من عباد وعلماء نجحوا في دعوتهم بخلاف دعاة كثير لحوا، وما هذا إلا بسبب حالهم مع ربنا عز وجل. أيضا يحاول يحافظ على وقته، وخصوصا قدام المدعوين، لأن ده هيزيد من مكانة احترام الوقت والحفاظ على الوقت بطريقة غير مباشرة عند المدعوين. فبالتالي المدعو اللي انت بتكلمه عن ربنا هيكون حريص بعد كده على وقته، فيعرف يستغله في السير إلى الله عز وجل وتحصيل الثواب في هذا الطريق. آخر نوع من أنواع أو الطرق في قضية تهذيب النفوس هو طريق سلامة النفس والصبر وحسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وقال النبي في حديث آخر: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: لكل بنيان أساس، وأساس الإسلام حسن الخلق. وقال عطاء: ما ارتفع من ارتفع إلا بحسن الخلق. وقال يحيى بن معاذ: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وما أصدق ما قاله ابن حزم رحمه الله حينما قال: ليس بين الفضائل والرذائل ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نفار النفس وأنسها فقط. يقصد بذلك حسن الخلق. وسبحان الله، امبارح يا جماعة قلت لكم حاولوا تدرسوا وتقرأوا سيرة صحابية. من هي الصحابية اللي احنا كنا اتكلمنا عنها امبارح وقلنا حاولوا تقرأوا سيرتها؟ جزاكم الله خيرا اختي خديجة، جزاكم الله خيرا، بوسوا الله ام بشر، جزاكم الله خيرا سيدة ام الدرداء. اسمعوا بقى كلام ام الدرداء عشان تعرفوا انا كنت عايز اقصد ايه امبارح. اخبرت ام الدرداء انها او ان شخص قد تابها عند عبد الملك بن مروان، فقالت قبل ما اقول هي قالت ايه، لو عرفتي بصدق ان في حد اغتابك او اساء ليكي عند حد تاني ايه اللي هيحصل؟ ما تقوليش، اسمعي ام الدرداء واسكتيها على نفسك. تقول ام الدرداء عندما علمت بهذا ان قد حد ان قد احد الاشخاص قد اغتابها عند عبد الملك بن مروان، فقالت ان اتهم بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. حسن خلق، ان اتهم بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. خلاص، مش هو اتهمني بحاجه مش فيا؟ كتير من الناس بتزكيني على حاجه هي مش موجوده فيا، دي مش مشكله. محتاجين تدرسوا سير الصحابه يا بنات، محتاجين تركزوا عليها يا اخوات. كوني صحابيه، كوني صحابيه، هاتي سير الصحابه الصحابيات وادرسيها، اقرايها، عيشي معاها. ادرسوا سير نساء السلف وعيشوا عليها، كوني صحابيه. محتاجين محتاجين النماذج دي في حياتنا. اي كتاب عن الصحابيات، الشيخ محمود المصري ليه كتاب صحابيات حول الرسول، جزاكم الله خير، وفي كتب تانية. وصاحب سلامة الصدر وحسن الخلق في أعلى المراتب. تلك هي الأربع طرق تهذيب النفوس. حد يذكرنا بيهم كده يا جماعة؟ الطريق الأول كان طريق إيه؟ طريق العلم، جزاكم الله خير. الطريق الثاني طريق العبادة، جزاكم الله خير. الطريق الثالث الدعوة إلى الله. في ناس ما بتش الطريق الثالث كان الدعوة إلى الله. سلامة الصدر وحسن الخلق، سلامة الصدر وحسن الخلق. حد كده يذكرنا بأثر أم الدرداء رضي الله عنها؟ حد يذكرنا بأثر أم الدرداء رضي الله عنها؟ محدش فاكر أثر أم الدرداء؟ إنه اتهم بما ليس فينا فكم زكينا بما ليس فينا. جزاكم الله خيرا. دي كانت الدورة بتاعتنا، دورة تهذيب النفوس، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه، لا رياء فيها ولا سمعة، ونشاط النفس وسعة الجوارح. سريعا، تكلمنا في هذه الدورة عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تهذيب النفوس، تكلمنا عن ضرورة سلوك هذا الطريق، تكلمنا في وسائل علاج الكسل والفطور كعوائق في هذا الطريق، تكلمنا أيضا عن أساسيات الطريق من قراءة قرآن وتقليل الشهوات ومحافظة على الأوقات والذكر وقيام الليل والتفكر والاهتمام بأعمال القلوب، وبينا هنا نقطة مهمة، أن هناك فرق بين تزكية النفس وطهارة القلب أو الاهتمام بأعمال القلوب كما وضحنا قبل ذلك. تكلمنا أيضا اليوم عن تنقية القلب من المفسدات، وتكلمنا أخيرا عن أنواع السالكين لطريق تهذيب النفس. كان هدفنا الأساسي في هذه الدورة كان هدفين. حد يقول لنا الهدفين اللي احنا عملنا عشانهم الدورة هم ايه وبنأصل لهم من بداية الدورة؟ الهدف الأول كان ترسيخ معنى ومبدأ التربية الذاتية، جزاكم الله خيرا. النوع الثاني، جزاكم الله أختنا أمال، التطبيق العملي للمفاهيم والمعاني الإيمانية اللي خدناها، التربية الذاتية وتهذيب النفس. خلينا نقول ونجمع التربية والتطبيق، التربية الذاتية والتطبيق العملي للمعاني الإيمانية، جزاكم الله خيرا أختنا ديني، للمعاني الإيمانية والمعاني التربوية اللي احنا أخذناها. أختنا الحياة كلها خير، يمكن للسائل الله عز وجل أن يجمع بين كل هذه الطرق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، في أسئلة سريعا، في أسئلة سريعا، سؤال طويل. طيب تفضلي أختنا خديجة. أنا بس الله المستعان، كيف تحتسب أستاذ الرياضيات الأجر في تدريسه لهذه المادة؟ السؤال الصعب ده، سؤال صعب. طبعا ابتداء، جزاكم الله خير أختنا حسنا، كنت لسه أقول كده، ابتداء نفع المسلمين، نفع المسلمين. ممكن في طالب لو أتقن هذه المادة، مادة الرياضيات، ممكن بعد كده يتخصص في هذا الأمر، ويشرح الله سبحانه وتعالى له صدره أنه بعد كده يدخل مثلا، وليكن زي ما عندنا في مصر حاجة اسمها كلية التجارة، فيها قسم إحصاء، قسم رياضيات، ويبقى دكتور بعد كده في هذه المادة، يستطيع بعد ذلك أن يدعو إلى الله عز وجل بحسن خلقه وترسيخه لهذه المادة وتسهيلها على أبناء المسلمين. طيب احنا إن شاء الله بإذن الله قدامنا دلوقتي الامتحان أو لينك الامتحان الثاني والأخير لدورة تهذيب النفوس بإذن الله عز وجل، واللينك المخصص لتقييم الدورة بشكل كامل. فعلا محتاجين، جزاكم الله خير سنحتنا، فعلا محتاجين مشاركتكم، محتاجين آرائكم، مش عشان الدورة دي، عشان الدورات اللي بعد كده بإذن الله عز وجل، لإخواني الأفاضل ودعاتنا ومشايخنا الكرام في دورات دعوة كده بإذن الله عز وجل. وإن شاء الله بإذن الله الامتحان هيبقى موجود، الامتحان سهل وبسيط، خشوا امتحنوا بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل الناس اللي هتخش تمتحن هيكون ليها شهادة حضور من موقع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، شبكة الطريق إلى الله بإذن الله. في نهاية الدورة يعني أعتذر لو كنت قصرت، ان شاء الله باذن الله الشهاده هتكون بالاسم على المنتدى، اللي الراغب باسمه يشارك باسمه الحقيقي، اللي مش راغب ان هي تكون باسمه ويشارك باسمه اللي موجود في الدوره خلاص مفيش مشكله، هتكون على المنتدى باذن الله عز وجل. في نهايه الدوره اعتذر للاخوه والاخوات اللي انا قصرت معاهم في اجاباتي للاسئله، ولكن والله بصدق مش عن عمد، ولكن لضيق الوقت، فدورة زي دي ما تتخدش في 3 ايام في 6 ساعات ابدا، فاعذروني
وإن شاء الله بإذن الله نجتهد في الدورات القادمة إن شاء لنا ربنا عز وجل وقدر لنا الثبات والاستمرار إنه ولي ذلك والقادر عليه. بإذن الله نراعي هذه المسألة. كان هدفنا إن شاء الله في هذه الدورة من البداية ترسيخ مبدأ التربية الذاتية وترسيخ مبدأ التطبيق العملي، وأظن فيما أظن إن إحنا قدرنا نوصل لده ولو بنسبة قليلة. هل فعلا يا جماعة قدرنا نوصل ورسخنا الهدفين دول، هدف التربية الذاتية عندنا وهدف التطبيق العملي، ولا ما عرفناش نوصله؟ طيب اللي فعلا الهدفين دول وصلوا عنده يكتب رقم 8 بسرعة. دول بس جزاكم الله خيرا، وأعتذر مرة أخرى لتقصيري مع إخواني وأخواتي الأفاضل في الرد على الأسئلة، ولكن والله على غير أو على ما كانش الموضوع مقصود ومتعمد، ولكن لضيق الوقت فأعتذر، وإن شاء الله بإذن الله نعوضها في دورات أخرى بإذن الله عز وجل. أرجو من جميع الإخوة والأخوات إن هم يدخلوا يشاركوا معنا في تقييم الدورة و الامتحانات بحيث ان احنا نستفيد استفادة حقيقية بإذن الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.